هذا هو الشريط الخامس من محاضرات صفة الحج والعمرة.
فيقف في أي مكان من عرفة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وقفتها هنا وعرف كلها موقف. فإذا وقف من أي مكان وفي أي مكان في عرفة فإنه قد تحقق له الوقوف. وبينا كذلك أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأعظم. فمن لم يقف فإنه ما حج، فإنه لم يحج. وكذلك بينا بأنه يقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي. وكذلك بينا بأنه يكثر من التهليل كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وبينا بأن السنة للواقف أن لا يصوم في ذلك اليوم، أن لا يصوم في ذلك اليوم، ووقفنا على هذا الأمر. أما في درس هذه الليلة إن شاء الله فنتمم ما بقي من مناسك الحج. فأقول سادسا: ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء، راجيا من الله تعالى أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة. لأن ذلك الموقف وهو موقف عرفة، ذلك اليوم يوم عظيم جدا، يوم عظيم، فعليه أن يغتنم تلك الفرصة من بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر مباشرة، بعد أن يصلي ويقصر ويجمع، أن يبادر بأن يبقى وأن يتجه إلى القبلة ويرفع يديه يدعو ويكبر ويهلل ويذكر الله ويدعو الله جل جلاله. وأنبه جميع الناس وخاصة في هذا العام أن يستغلوا الدعوة، أن يستغلوا في دعائهم الدعاء لنصرة الإسلام والمسلمين في أي مكان، لأن هذا اليوم هو سلاحك أيها المؤمن، والله يوم عظيم كما سنبين الآن في الأحاديث. فاغتنم هذه الفرصة وادعو الله أن يكشف ما بالمسلمين وأن يرفع عنهم ما أصابهم من البلاء وأن ينصرهم في أي مكان كانوا وأن يرفع شأن الإسلام والمسلمين. ولكن هذا كما قلت لكم يكون بالرجوع إلى الله جل جلاله وبالإنابة وبالتوبة. هذه الملايين التي تكون في ذلك المكان وفي ذلك اليوم، ألا يكون واحد منهم فيه ما فيه من الإجابة للدعوة؟ فاغتنم أن تدعو لإخوانك، ولا تنسى أن تدعو لنفسك ولإخوانك المسلمين في أي مكان، اغتنم هذا اليوم، والله يوم عظيم. لا تنسى أن هذا اليوم يوم عظيم، واترك من يستهزئ بالدعاء، فإن سلاح المؤمن هو الدعاء كما تعلمون، سهام الليل لا تخيب بل تصيب. فإذا رفع يديه في ذلك الموقف وقال: يا رب يا رب انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وقت إجابة على الله جل جلاله ينظر إليه في تلك الساعة، فترتفع تلك الدعوة إلى السماء، والله جل جلاله في ذلك الموقف وفي ذلك اليوم يدنو كما سنبين إلى عباده إلى السماء الدنيا. فادعو لإخوانك علها تكون ساعة يوافق دعاؤك الإجابة، فتجد النصرة من دعاء إنسان لا تعلم منه. فلا تنسوا هذا الأمر العظيم، تنبهوا له، لا تدعو لنفسك وتنسى غيرك وتنسى ما أنت فيه وتنسى نصرة الإسلام والمسلمين. ادعو في ذلك الوقت، فوالله يوم عظيم، لا تنسى ذلك الموقف. فعلى الإنسان أن يغتنم ذلك الموقف، يدعو الله جل جلاله بأن يكشف عن المسلمين ما هم به وأن ينصرهم في أي مكان كان. ويرفع راية الإسلام عالية خفاقة، ويذل الشرك والمشركين أينما كان، أمر عظيم. ولهذا يبقى هكذا من بعد أن يصلي العصر في وقت الظهر كما بينا، ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء، راجيا من الله تعالى أن يجعله من عتقائه من النار، لأن هذا الأمر أمر عظيم أن تنجو من عذاب الله. قال قلت كما قلت لكم من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الله أكبر، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، والله أعلم ماذا أراد هؤلاء. سبحانه وتعالى تقدس وتعالى جل جلاله يدنو من الخلائق في ذلك اليوم العظيم. والحديث رواه مسلم وغيره. وعن أنس بن مالك قال: وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع إلى هذا الحديث، قال: وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. اسمع يا رعاك الله إلى هذا الحديث العظيم. قال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأنصت الناس فقال، فأنصت الناس فقال، يعني فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: معاشر الناس، أتاني جبرائيل آنفا فأقرأني من ربي السلام، فقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. الله أكبر. انظر، خطاب، رسالة يبلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رب العالمين، فيقول: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ أنطق الله عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب قام فقال: يا رسول الله، لنا هذا لنا خاصة؟ يعني لنا نحن فقط الصحابة في هذا اليوم في هذا العام خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. الله أكبر، فضل عظيم جدا. قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطار، كثر خير الله وطار. صدق رضي الله عنه، في ذلك اليوم كثر خير الله وطار، وخيره كثير، يداه ملء جل جلاله لا تغيضها النفقة، فكثر خيره وطاب جل جلاله. والحديث في صحيح الترغيب رقم 51 و100 وألف، وانظر السلسلة الصحيحة رقم 24 و600 وألف. فهذا الحديث كما ترى عظيم، وبينا ذاك الحديث الذي بينا ما فيه الوقوف وفضل الوقوف: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، ولمن شفعتم فيه أو لهم. انظر الفضل العظيم، يعني يخرج ولا شيء عليه. الله جل جلاله في ذلك اليوم يدنو، فاغتنم هذه الفرصة كما قلت لك، وادعو الله، اغتنم هذه الفرصة ولا تفرط. سابعا، واعلم، وهذه مسألة مهمة، أن الوقوف بعرفة يبتدئ من فجر يوم التاسع. العلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى، اختلف العلماء في الوقوف، فذهب الجمهور إلى أنه يبتدئ من بعد الزوال اليوم التاسع، وذهب الإمام أحمد ومن قال بقوله بأنه يبتدئ من من بعد ماذا؟ من بعد فجر اليوم التاسع، وهذا هو الصحيح كما سنبين إن شاء الله. ما الثمرة؟ الثمرة أن من وقف قبل الزوال ثم خرج، هل حقق هذا الركن أو لم يحقق؟ قبل الزوال وقف. من يقول بأنه يبتدئ من بعد الفجر حقق، ومن قال بأنه يبتدئ بعد الزوال ما وقف بعرفة. عرفتم الثمرة؟ ثمرة عظيمة. ولهذا نقول اعلم أن الوقوف بعرفة يبتدئ من فجر يوم التاسع، والأفضل بعد الزوال كما سبق، خلافا لمن قال بأن الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع ولا يجزي قبله، ولا يجزي قبله. ولكن كما قلت لكم ينبغي أن تهتدي بهديه صلى الله عليه وآله وسلم وتقف بعد الزوال إلى غروب الشمس وبعد الغروب كما سنبين، هذا هو هديه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نحن نبحث، قد يحصل هذا، إنسان يأتي إلى عرفة قبل الزوال فيصاب بما يصاب، فيؤخذ إلى المستشفى مثلا خارج عرفة، يعالج يعالج إلى اليوم الثاني، وقف أو ما وقف، هذا هو البحث. إذن مسألة مهمة. أقول والدليل على أنه يجزئ من فجر يوم التاسع حديث عروة ابن مضرس الطائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث سيستمر معنا فيما سيأتي من المباحث، حديث عظيم ينبني وتنبني عليه أحكام. يقول أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. يقول ما تركت جبل إلا وقفت عليه، خشيت ما أعرف أين أقف، ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، فهل لي من حج؟ يقول هذه الجبال وقفت عليها وأنا أمشي، هل لي من حج يا رسول الله؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد صلاتنا هذه، صلاة الفجر في مزدلفة وسنبين حكمها إن شاء الله، ووقف معنا حتى ندفع، يعني وقف معنا بعد صلاة الفجر حتى ندفع، لأنه سيأتي إلى أين سيدفع صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقف قبل ذلك في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. الشاهد من وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف ليلا، وقف نهارا، وإن أدخل جزء من الليل كما سيأتي، قال وقف ليلا أو نهارا، نهار، والنهار كما سيأتي يشمل ماذا ومنها يبدأ. نقول والحديث سبق تخريجه، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فالليل والنهار هنا مطلقان، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الليل وأطلق ماذا النهار، يشمل جميع النهار. والنهار متى يبدأ؟ وهو يبدأ من بعد الفجر. النهار متى يبدأ؟ يبدأ من بعد الفجر إلى غروب الشمس. وإذا كان كذلك إذن قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، النهار يدخل فيه قبل الزوال، أليس كذلك؟ إذن حقق هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه، هذا دليل واضح في بيان أنه يجزي. نقول وهو يبدأ من بعد الفجر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين لعروة ابن مضرس بأن النهار قبل الزوال غير مقصود، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المضرس لما قال ليلا أو نهارا إلا النهار قبل الزوال فإنه لا يجزئ، هل قال هذا في الحديث؟ ما قال هذا في الحديث، قال ليلا أو نهارا أطلق، ما قال ليلا أو نهارا قبل الزوال فإنه لا يجزئ. وعروة بن المضرس ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أين وقف ومتى وقف، بدليل أنه قال ما ترك جبل ولا ترك مكان، أبحث ما وقف إلا هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث ظاهر ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، لأن المورد مورد سؤال، هو من المدرس المورد مورد سؤال، وهو مورد تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان النهار في اليوم التاسع قبل الزوال غير مقصود لبينه النبي صلى الله عليه وسلم له، فلما لم يبين علمنا بأنه يجزئ. وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول، فعله يدل على الأفضل والمستحب، وأما قوله فيدل على الإجزاء، ولا تعارض بين الإجزاء والأفضل، لا تعارض بين الإجزاء وبين الأفضل. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهار له، يعني لعروة، بل حديث ابن مدرس هذا والسؤال وقع منه متى؟ بعد فراغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوقوف بعرفة، لأنه أتاه وهو بعد الفجر، أليس كذلك؟ عند صلاة الفجر، ولم يرى عروة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل وقف قبل الزوال أو بعد الزوال. والقول بأن الوقوف بعرفة يجزئ قبل الزوال من اليوم التاسع هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هو قول الإمام أحمد هو مذهب الحنابلة، وهذا الحديث حج له كما ترى. وأما من قال بأنه لا يجزئ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، نقول نعم هذا هو الأكمل والأفضل، لا خلاف في ذلك، لكن حديث عروة دليل على الإجزاء، وفي ذلك سعة كما ترى. ولكن ينبغي على الإنسان أن يتحرى هديه صلى الله عليه وآله وسلم ويخرج من الخلاف، فيأتي بعد، يعني يبقى من بعد الزوال، هذا هو الأولى. لكن لو حصل أنه وقف قبل وحصل ما حصل به، وقف بعرفة. متى ينتهي الوقوف؟ نحن عرفنا بأن الوقوف يبتدئ، هذه المسائل مهمة جدا للحاج في ذلك المكان، أمر مهم جدا، متى ينتهي الوقوف؟ نقول أما انتهاء وقت الوقوف فهو بطلوع فجر يوم العاشر، فهو بطلوع فجر اليوم العاشر، يعني إذا طلع الفجر فجر يوم العاشر انتهى الوقوف بعرفة. لو أتى بعد طلوع الفجر قلنا له انتهى الحج ولا تستطيع أن تحج، لأن الوقوف انتهى. لو أتى كما قلنا اليوم العاشر الفجر، فإذا أتى في هذا الوقت فقد انتهى الوقوف. أما لو أتى قبل الفجر أجزأ، لو أتى قبل الفجر أجزأ. قال ابن قدامة لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر، انتهى كلامه رحمه الله. قل لا نعلم خلاف بين أهل العلم بأن يوم بأن الوقوف بعرفة ينتهي متى؟ بطلوع فجر اليوم العاشر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحديث عروة، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من جاء ليلة جمع، ما هي ليلة جمع؟ هي ليلة المبيت في مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل الإجماع، هذا هو دليل الإجماع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، من جاء ليلة جمع وهي ليلة المبيت كما سيأتي الآن بمزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك، مفهومه أنه لو أتى بعد طلوع الفجر ما أدرك إذا لم يقف النهار أو الليل، جزء من النهار أو الليل ما أدرك، والحديث سبق تخريجه. انظر المغني لابن قدامة في المجلد الخامس في صاد 73 و200، ونيل الأوطار في المجلد الخامس في صاد 71، وفقه السنة في المجلد الأول في صاد 35 و600. ثم بعد ذلك بعد أن يبقى وهو يدعو ويلبي ويهلل ويذكر الله جل جلاله في ذلك الموقف العظيم، يستمر هكذا من بعد صلاة العصر كما قلنا لكم، بعد أن يجمع بين الظهر والعصر يصلي ركعتين ركعتين في أذان وإقامتين، فإذا غربت الشمس الآن الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، الآن سيخرج من أين؟ من عرفات ويفيض إلى مزدلفة. فنقول أولا فإذا غربت الشمس يعني يبقى هكذا يدعو ويذكر الله ويهلل ويلبي ويكبر إلى أن تغرب الشمس، فإذا غاب قرص الشمس، قلنا فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلفة، وعليه السكينة والهدوء. لا يسابق لا يسارع. السكينة 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 السكينة، لا يزاحم الناس بنفسه أو بدابته أو سيارته، فإذا وجد خلوة أسرع، وإذا لم يجد يمشي كما يمشي. وضح لكم؟ لا يزاحم الناس. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إلى مزدلفة، خارج من عرفات الآن، ذائب إلى أين؟ إلى مزدلفة، وعليه السكينة وقد شنق للقصواء الزمام. شنق للقصواء الزمام، القصواء الناقة، وشنق يعني ضم وضيق حتى لا تسرع، لأن الناقة كلما أرخيت كلما أسرعت، وكلما ضيقت كلما أبطأت. فهنا يقول: وقد شنق للقصواء الزمام ضمه. ويقول إلى قوله، طبعا جاء تتمة، حتى قال حتى إن رأسها يصل إلى وركها، فمن شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد حتى لا تسرع. يقول: ويقول بيده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا، وأشار بباطن كفه إلى السماء: أيها الناس السكينة السكينة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة، من عرفات إلى مزدلفة. ماذا يقول إلى المزدلفة؟ يقول جابر وهو رافع يديه وأشار بباطن كفه إلى السماء: أيها الناس السكينة السكينة. هذه لابد أن تطبق هذه السنة، السكينة السكينة، وهذا في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صاد 75. واعلم أن مدة الوقوف بعرفة إلى الليل سنة مستحبة، فلا يدفع إلى المزدلفة إلا بعد غروب الشمس، هذا هو الأولى. لكن لو دفع قبل، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لا يجوز أن يدفع قبل الغروب، ومنهم من جوز، صحيح بأن المستحب أن يبقى وهذا هو الأولى. أما لو دفع قبل ذلك فلا شيء عليه، أما لو دفع قبل ذلك فلا شيء عليه، ولكن ترك الأفضل. ينبغي أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يقتدي به، يبقى إلى أن تغرب الشمس، لا يدفع قبل ذلك. وضح لكم؟ أما لو دفع نقول لا شيء عليه، ولكن ترك ما هو أفضل، رغم أن بعض أهل العلم يوجب الدم ويقول لا يجوز عليه أن ينفر قبل أن تغرب الشمس، والصحيح ما بيناه لك. قلنا ولكنه ترك الأفضل، لأن في الوقوف فضل عظيم كما سبق. يوم ينزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولا يليق به سبحانه وتعالى، يباهي بهم الملائكة، قل عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم، حديث عظيم. فيغتنم هذه الفرصة إلى أن تغرب الشمس. وأما قلنا وترك هذا الفضل العظيم، ومدة الوقوف إلى الليل بينا بأنها سنة، أو هذه المدة سنة مستحبة، وهو مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، بأن الوقوف سنة، أما لو دفع قبل فلا شيء عليه، ترك ما هو أفضل، لحديث عروة بن المدرس، عروة بن المدرس السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. ورجح هذا أيضا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، الإمام محمد بن الشنقيطي رحمه الله تعالى، في خالص الجمان في صاد 200، رجح هذا القول. إذن الآن إذا خرج من عرفات متجه إلى مزدلفة بعد أن غربت الشمس يمشي وعليه السكينة، فإن وجد فرجة أسرع، إن لم يجد السكينة السكينة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، فإذا وصل إلى المزدلفة، وصل الآن إلى المزدلفة، أذن وأقام وصلى المغرب ثلاثا، ثم أقام وصلى العشاء قصرا وجمع بينهما، يصلي المغرب، يؤذن ثم يقيم يصلي المغرب 3 ركعات، يعني المغرب لا قصر فيها، ثم يقيم ويصلي العشاء ركعتين، يصلي العشاء ركعتين. لحديث جابر قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وجاء في بعض الروايات بأذانين، والصحيح هو هذا، بأذان واحد وإقامتين. والحديث كما تعلمون حديث جابر معروف، انظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صاد 75، واعلم أن هذا الجمع والقصر من مناسك الحج أيضا كما بينا في الظهر والعصر، وهذا أيضا من مناسك الحج كما ذكرنا في عرفة، فالجميع يصلي جمع وقصر، الجمع المسافر وغير المسافر، لأن هذا من مناسك الحج كما ذكرنا في ماذا؟ في عرفة. والدليل هو الدليل، الدليل الذي ذكرناه هنا وبينا لكم هو هنا كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق ولم يخص ناس دون ناس، بخلاف من لما صلى في مكة بين لهم بأن قوم على سفر سفر، أما هنا ما بين، فدل هذا على أنه من مناسك الحج. ثالثا، وإن فصل بينهما لحاجة، يعني صلى المغرب أذن ثم أقام ثم صلى المغرب، ظهرت له حاجة، عرض له عارض، أراد أمر، نقول لا بأس، يقضي حاجته، يقضي ما يريد، ثم يرجع ويصلي العشاء. نقول وإن فصل بينهما لحاجة لم يضر ذلك، لحديث أسامة ابن زيد قال فلما جاء، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة ثم صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما شيئا، والحديث أخرجه البخاري. الشاهد من أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء، يعني عرضت لهم الحاجة، أناخوا جماله ثم رجعوا وصلوا ماذا؟ صلوا العشاء، فإذا عرضت الحاجة فلا بأس. واضح لكم؟ والحديث دليل واضح في ذلك. الأمر الرابع، ولا يصلي بعدهما شيء، ولا يصلي بينهما شيء، بينا بأنه لا يصلي بين المغرب والعشاء شيء كما لم يصلي بين الظهر والعصر شيء، ولا بعد العشاء شيء، ولا يصلي بعد العشاء، لحديث جابر قال ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي بينهما شيء، ولحديث أسامة بن زيد السابق، وجاء في حديث جابر وأنه لم يصلي، نام حتى طلع، حتى طلع ماذا؟ حتى طلع الفجر. ولهذا نقول خامسا ثم ينام حتى الفجر. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أحيا تلك الليلة، بل قال جابر رضي الله عنه ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر، اضطجع بعد أن صلى العشاء حتى طلع الفجر. ومنه أخذ العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يصلي الوتر ولم يصلي شيء، ومنهم من قال بأنه يجوز له أن يصلي الوتر للأحاديث العامة، وجابر لم يروي لأنه لم يرى، وإن كان لم يأتي بأنه قام تلك الليلة، لم ينقل أحد أنه قام تلك الليلة، قالوا على الأصل، ولكن الأولى أن الإنسان ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لم ينقل، هذا أولا. ثم إن النوم ويحتاج له الآن، لماذا؟ لأنه في اليوم العاشر كما سيأتي أعمال كثيرة، فإذا لم يستريح ماذا سيحصل له؟ هل سيأتي بالأعمال على وجهه؟ سيتعب، ولهذا ينبغي له أن ينام، لكن لو قام ما نمنعه، وضح لكم؟ لو قام لا نمنعه، وإن كان الهدي والسنة كما قلنا أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جابر قال ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلع الفجر. سادسا، واعلم أن المبيت بمزدلفة واجب لا بد منه، وليس بركن على القول الصحيح، لأن العلماء اختلفوا. أما دليل عدم الركنية فلحديث عروة ابن مضرس كما مر. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. دل هذا على أنه ليس بركن، لأنه لو وجد دلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بالوقوف بعرفة ليلا، فلو جاء إلى عرفة ليلا آخر الليل ثم ذهب إلى مزدلفة عند الفجر فإنه لم يبت بمزدلفة جزما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه. إذن دل هذا على أنه ليس بركن، دل هذا على أنه ليس بركن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه، وهذا الذي وقف متأخرا ثم ذهب إلى مزدلفة عند الفجر قد تم حجه، أليس كذلك؟ أما دليل الوجوب، ما هو دليل وجوب المبيت؟ واجب، والواجب يختلف عن الركن، الركن إذا لم يأتي به الإنسان بطل حجه، أما الواجب فإنه إذا كان غير معذور، إذا كان معذور، أما الركن معذور وغير معذور، إذا لم يأتي به حجه باطل، أما الواجب إذا كان معذور فلا شيء عليه، أما إذا لم يكن معذورا فهو آثم. وضح لكم الفرق؟ المبيت بمزدلفة واجب، أما دليل الوجوب نقول فلحديث أسماء قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آذن للضعن، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والضعن هنا هي المرأة التي تكون، هو الأصل أطلق على المرأة التي تكون في الهودج ثم أطلق على المرأة الصغيرة. وضح لكم؟ يعني أذن للنساء، فأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للضعن والضعفة، ومن في حكمهم، والإذن بمعنى الرخصة، أليس كذلك؟ لما يقال أذن أي رخص، والرخصة لا تكون إلا في مقابل، في مقابل واجب، لا يقال رخص في الشيء إلا إذا كان ممنوع، أما إذا كان جائز أصلا لا يرخص فيه لأنه جائز أصلا، فلا يقال رخص في كذا إلا لأنه كان ممنوع أو هو ممنوع أصلا. فلهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أمور علمنا بأن ما يقابلها واجب، أليس كذلك؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم، فالترخيص لا يكون إلا مع من، هذا هو المعروف. فهنا أذن مفهومه أنه لم يأذن لغير الضعن والضعفة، بمعنى أنه يجب المبيت، لأنه كما قلنا وهذه مسألة مهمة لا يكون إلا في مقابل واجب الترخيص والإذن، فدل هذا على أن المبيت بمزدلفة واجب، دل هذا على أن المبيت بالمزدلفة واجب. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كالذي قبله، هذا دليل لو كان جائز الحمر سيذهب كل النساء والضعف ولا يضر، لكن استأذنوا لأنهم يعلمون بأن المبيت واجب، المبيت واجب. والحديث كما قلنا رواه البخاري وغيره. صلاة الفجر في مزدلفة، واعلم أولا ثم إذا طلع عليه الفجر صلى في مزدلفة، ولا بد أن يصلي صلاة الفجر في مزدلفة، لأن صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، هذه يغفل عنها كثير من الناس، ركن من أركان الحج لجميع الحجاج إلا الضعفة والنساء ومن كان في حكمه، يعني من كان مع امرأة وهي ضعيفة وأراد أن يخرج لا يمنع، هذا الركن يرخص لمن؟ للضعفة والنساء، فإنهم يجوز أن ينطلقوا منها بعد منتصف الليل، يجوز أن لا يبيت وينطلق بعد منتصف الليل، إذا انطلق لن يصلي الفجر جزمة، وضح لكم؟ أن ينطلقوا منها بعد منتصف الليل خشية حطمة الناس زحمة، وتعلمون في ذلك اليوم فيه ما فيه. وهو مذهب ابن حزم، إلا أنه زاد أن يكون مع الإمام. يعني القول بركنية صلاة الفجر بمزدلفة هو مذهب ابن حزم، وأيضا رجحه الشيخ ناصر كما تعلم. فالمبيت ركن، إلا أنه زاد أن يكون مع الإمام، وهذا ليس بشرط. هذا القول ليس بصحيح بأنه لابد أن يكون مع الإمام، المهم أنه يصلي الفجر أين؟ في المزدلفة. وأيضا هو بينا بأنه مذهب الشيخ رحمه الله، بل إن ابن بنت الشافعي وابن خزيمة وابن المنذر أشار إلى ترجيحه، أشار إلى ترجيحه ونقله عن علقمة والنخعي، ونقل عن مسروق والحسن البصري بأن الوقوف بالمزدلفة ركن لا يتم الحج إلا به، هكذا قالوا هؤلاء كله ليست الصلاة، قالوا لابد أن يقف بمزدلفة، لابد أن يأتي مزدلفة، وإذا لم يأتي بطل حجه. إذن القول ليس قول هؤلاء من قال الصلاة في الفجر في مزدلفة ليس بدع من القول، بل هو قول بن حزم ومن قال بقوله، وهؤلاء العلماء قالوا لابد أن يقف. نحن قلنا ظاهر الحديث يدل على أنه لابد أن يصلي كما سيأتي، والصلاة تستلزم الوقوف جزما، لأنه إذا ما صلى، إذا صلى في مزدلفة إذن سيدخل مزدلفة سيدخل جزما، إذن هو وقف بها، وضح لكم؟ هم اشترطوا وقالوا لابد، إذا لم يقف فحجه باطل. وبينا بأن الصواب أن المبيت والوقوف ليس بركن، وإنما صلاة الفجر بها هو الركن، وصلاة الفجر بها يستلزم الوقوف، وضح لكم؟ ولدلالة الحديث ما دليل ذلك؟ نقول دليل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة؟ يعني صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، واضح لكم؟ يقف، وسيقف، سيقف جزم، لو صلى الفجر ثم وقف يسيرا وانطلق وحقق الوقوف، ووقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. مفهوم هذا الحديث، معنى هذا الحديث أن من لم يصلي الفجر بمزدلفة لم يتم ماذا؟ لم يتم حجه، أليس كذلك؟ لم يتم حجه، هذا هو مفهوم الحديث. قد يقول قائل هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران عند طائفة من الأصوليين ضعيفة، نقول لا يضرنا ذلك، الصحيح أن دلالة الاقتران فيها تفصيل، ودلالة الاقتران إذا لم يأتي ما يعارضها فالصحيح أنها قوية مقبولة، ومن شاء فليرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أجاد وأفاد وفصل في دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، وهذه إن شاء الله ستأتي في أصول الفقه. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه، ثم في نهاية الحديث قال: فقد قضى وقد تم حجه، مفهوم من لم يشهد هذه الصلاة ولم يصليها لم يتم حجه. فانتبه أيها الحاج أن تفرط في هذا الأمر العظيم، لا تفرط، إن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، والكلام في مسائل الحج يطول، فالإنسان دائما يأخذ بماذا؟ في المسائل التي فيها الدليل واضح والخلاف يأخذ بالأحوط، الأحوط أنك تصلي حتى لا تضيع ماذا؟ لا تضيع حجك، هذا هو احتياط، لو قلنا بأنه أحوط أليس كذلك؟ حتى لا تفرط، فما بالك والحديث ظاهر هنا كما بينا. ولهذا لابد من صلاة الفجر بمزدلفة، ويرخص كما قلنا لمن؟ للضعفة ومن كان في حكمهم بعد منتصف الليل، لأن هذه هي السنة، هذه هي السنة، ودليل الرخصة مر في حديث أسماء وحديث عائشة رضي الله عنهما. وانظر فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 14 و600، والمجلد الثالث في صاد 18 و600، والمغني في المجلد الخامس في صاد 84 و200، والوجيز في صاد 46 و200. وانتبه إلى قولنا بأن الضعف يخرج بعد منتصف الليل. لا يعني الترخيص للضعف بعد منتصف الليل أنه يجوز الرمي بالليل، هذا سيأتي بيانه، كلا سيأتي بيان حكم الرمي. لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف لا يعني ذلك بأنه ما شاء الله رخص له يرمي بليل أبدا، سيأتي متى يرمي وكيف يرمي، هذا سيأتي بيانه. واضح إلى هنا؟ إذن نحن الآن في مزدلفة، المبيت بات، قام الصباح، الضعف تقدمونا، بقي من كان ليس في حكم الضعف حكم النساء، فيبقى ويصلي الفجر. بعد أن يصلي الفجر ثم يأتي المشعر الحرام، وهو جبل صغير في مزدلفة، جبل. وهذا يدل على أن مزدلفة ليست هي المشعر الحرام، يعني العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لأنه يعني قال في حديث جابر ثم جاء المشعر الحرام، هو في مزدلفة أصلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا قال أتى المشعر الحرام ذلك الجبل؟ وضح لكم؟ وهو جبل في المزدلفة، فيرتقي عليه ويستقبل القبلة، ماذا يفعل؟ ثم بعد ذلك عليه أن يحمد الله ويكبر ويهلل ويوحد ويدعو، يكبر الله ويحمد الله جل جلاله ويدعو، ولا يزال كذلك حتى يسفر جدا، يعني قبل طلوع الشمس، قبل حتى يسفر الإسفار، والإسفار ليس معنى طلعت الشمس، لا، قبل طلوع الشمس الإسفار، تجد النهار ظهر وخرج، لكن قبل ماذا؟ قبل طلوع الشمس. كل ذلك فعل النبي فعله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر، لكن إذا تعسر عليه أن يصل ذلك المكان في المشعر فلا ضير، لا يضر. وضح لكم؟ ثالثا، ومزدلفة كلها موقف، ولهذا قلت إذا لم يقف على الجبل لا يطلع، مزدلفة كلها موقف، أي يعني بات في أي مكان في مزدلفة وصلى الفجر فقد حقق ما مضى. مزدلفة كلها موقف، فحيثما وقف جاز. قال جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقفتها هنا، يعني عند المشعر الحرام، والمزدلفة كلها موقف. مزدلفة كلها موقف، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الرحمة، ليس كذلك؟ يقف أي مكان في مزدلفة وينام إلى الصباح، يصلي الفجر ثم يقف قليلا يدعو ثم ينطلق. رابعا، ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى، هذا كله في اليوم العاشر، الآن بدأت الأعمال، ينطلق إلى منى وعليه السكينة وهو يلبي، يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى، يذهب مباشرة إلى أين؟ إلى الجمرة الكبرى. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر، كل هذا ثبت عنه، كل ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر. ثم إذا وصل إلى الجمرات، عمر لو تطفي المكيفات إذا كان في مكيفات، الرمي الآن، هو خرج من مزدلفة ذاهب إلى أين؟ إلى الجمرة الكبرى، جمرة العقبة. فنقول أولا ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في ميناء، وهي آخر الجمرات، من الجمرة الصغرى الوسطى الكبرى، وضح لكم؟ آخر الجمرات، وهي أقربهن إلى ماذا؟ إلى مكة. أما ما يفعله كثير من الحجاج من التقاط الحصيات في مزدلفة أو من مزدلفة وحين وصولهم إليها، هذا خلاف السنة، تجد الناس بعد ما يصلي العشاء يبدأ يسهر يبحث عن ماذا؟ عن حصن. قلنا لا داعي لذلك، هذا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، نام مباشرة، وضح لكم؟ نام مباشرة، ثم إذا وصل إلى ميناء ما شاء الله الأحجار كثيرة، هنا انتهت الحجار، الحجار كثيرة. نقول وحين وصولهم إلى إليها خلاف السنة، مع ما في ذلك من التكلف لحمل الحصيات، تخيل بعضهم يحمل الحصيات، كل الحصيات لرمي الجمار ولرمي باقي الأيام، أيام التشريق، وهذا مخالف كما تعلم، وضح لكم؟ ولهذا الصحيح أنه يجوز له أخذ الحصى من حيث شاء، لا يتعب نفسه أن يحمل من منى، لا يحمل من أي مكان شاء، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحدد مكانا لالتقاط الحصى، ما قال لا لا يلتقط الحصى إلا من مزدلفة أبدا، أو من منى أو من أي مكان، يلتقط من أي مكان شاء. وبه قال الإمام أحمد وعطاء وابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، وشيخ الألباني كذلك. انظر فقه السنة في المجلد الأول في صاد 44 و600، وحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صاد 81. إذن يلتقط الحصيات من أي مكان شاء، يلتقط كم؟ 7 حصيات، لأنه سيرمي بكم؟ 7. فنقول ثانيا، فإذا أتى جمرة العقبة الكبرى، هذه جمرة العقبة الكبرى، واختلف العلماء في العقبة الكبرى، هذه الجمرة هل هي من منى أو من مكة؟ اختلف العلماء هل هي من منى أو من مكة. ثمرة الخلاف المبيت الذي سيأتي، فلو بات عند جمرة العقبة الكبرى هل حقق المبيت أو لم يحقق؟ هذا هو ثمرة الخلاف، وضح لكم؟ فمن قال إنها من مكة لم يتحقق المبيت، ومن قال إنها من منى تحقق المبيت. ولا شك أن الأخذ بالأحواط هو المراد خاصة في هذه الأمور، يعني ما الذي يعجز أن يدخل قليل؟ لأن الجمرة هي ما بين مكة وبين منى، هي الفاصل، جمرة العقبة الكبرى هي الفاصل بين ماذا؟ بين مكة وبين منى. ولهذا من الفوائد، يعني من النكت التي يذكرها بعض أهل العلم، أن الذي قال إنها من منى قال إنها من منى، قال له المخالف لما؟ قال لأنه ألا ترى بأنها تحية، والتحية لا تكون إلا من الداخل، يعني بمعنى ألا ترى أنه لما يأتي إلى الجمرة أول ما يبدأ يبدأ بالرمي بجمرة العقبة الكبرى؟ قال له هو ذلك. قال فهذا دليل على أنها تحية، ولا يحية إلا من كان في منى، فكانت من منى لأنها تحية في منى، لأنه سيرمي في منى، فقال لهذا كانت من منى. فقال له المخالف ألا ترى أن تحية البيت الطواف فلا يحيى إلا من الخارج؟ واضح لكم؟ فقال له لا يحيى إلا من الخارج، هل يطوف داخل البيت؟ خارج البيت، فلا يلزم إذا حياها بهذه التحية أن تكون من الداخل، تحية البيت حياه من الخارج وهو خارج. المهم أن العلماء اختلفوا، وكما قلت لكم الأحوط أن يبيت في ماذا؟ من الداخل، ولا يبيت عند الجمرة الكبرى، لأنها بين مكة وبين ماذا؟ وبين منى. نقول فإذا أتى جمرة العقبة الكبرى، الجمرة الكبرى هذه، استقبلها وجعل مكة عن يساري، لأنه لا يستطيع أن يرمي إلا بهذه الصورة لأنها عند الجبل ما يستطيع، وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يعني يستقبل العقبة الكبرى استقبال، ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وذلك لما رواه الإمام البخاري برقم 49 و700 و1000 عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمر الكبرى 7 حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. من الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟